بسم الله الرحمن الرحيم.
محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
مع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين. الله أسأل أن ينفعنا بكل ما قلنا، وأن ينفعنا بكل ما سمعنا، وأن يجعل خطواتكم هذه التي خطوتموها في البرد والمطر والضحض في موازين حسناتكم يوم القيامة، اللهم آمين. ما زال الحديث بنا موصولا في باب المراقبة، وما زلنا مع حديث الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة. هذا الحديث العظيم النفع الذي سيكون لنا إن شاء الله معه وقفات ووقفات. احفظ الله يحفظك. ابن عباس كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني على دابته، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث تكلمنا عن حفظ الله للعبد وعن حفظ العبد لربه في الدرس الماضي. احفظ الله يحفظك ميزان له كفتين. احفظ الله يحفظك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. أخي في الله، تعلم أن الله عز وجل العليم الحكيم له في هذا الكون سنن لا تتبدل ولا تتغير، سنن ثابتة، منها كما تدين تدان سنة. من هذه السنن لو وضعناها نصب أعيننا لزجرتنا عن الكثير والكثير والكثير من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لو استحضر الظالم الباغي عاقبة ظلمه وأن الله سيسقيه من نفس الكأس التي سقى منها الضعفاء إن آجلا أو عاجلا لكف عن ظلمه ولتاب إلى ربه وأناب. وهذا المعنى هو الذي أراده سعيد بن جبير عندما قال له الحجاج الطاغية: يا سعيد، إني قاتلك، اختر لنفسك قتلة. فقال سعيد: بل اختر لنفسك أنت يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. ولو أن الذي يهدم بنيان الله بقتل خلق الله وبإهدار الدم الحرام بغير حقه، لو تدبر الحكمة القائلة: بشر القاتل بالقتل، لأحجم عن هذا الذنب، لأحجم عن هذه الجريمة التي عاقبتها الهلكة في الدنيا والآخرة. ولو أن الفاجر العابث بأعراض الناس، المستهتر بحرمات الناس، علم أن الله عدل وأنه ربما اقتضى عدله أن يسلط على عرض أمك أو أختك أو زوجتك أو ابنتك من لا يتق الله فينال منه كما نلت أنت من أعراض الناس، لانزجرت. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. الجزاء من جنس العمل. لو أن الوصي في مال اليتيم سول له الشيطان أن يأكل مال اليتيم ظلما بالباطل، لو أنه تذكر قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لاتقى الله في أموال اليتامى ولانزجر عن أكل أموال اليتامى بالباطل، إذ أن الجزاء من جنس العمل. قاعدة شريفة عظيمة النفع، فيها مواساة عظيمة جدا للضعفاء وللمظلومين، وفيها زاج المعاصي لكل عاقل ولكل من كان في قلبه شقشقة إيمان أو ذرة من خير. ماذا قال ربنا عز وجل وماذا قال رسوله في موضوع الجزاء من جنس العمل؟ قال ربنا عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به. الجزاء من جنس العمل. قال ربنا عز وجل وسبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الجزاء من جنس العمل. قال ربنا عز وجل: إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال ربنا عز وجل: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال: نسوا الله فنسيهم. شوف الجزاء من جنس العمل. نسوا الله فنسيهم. استهزأوا بأهل الإيمان، فقال ربنا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. سخروا من أهل الإيمان عندما رأوهم تغامزوا، وعندما عادوا إلى بيوتهم جعلوهم مادة للضحك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا رأوهم يتغامزون، وإذا مروا بهم يتغامزون. طيب، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. آخر الصورة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. نفس الجزاء، على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ صلوا على رسول الله. وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في قضية الجزاء من جنس العمل، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، يكافئك من جنس عملك، احفظ الله في جوارحك، فلا تقع عينك على حرام، ولا تسمع أذنك حرام، ولا يقع فرجك على حرام، ولا يمتلئ بطنك بحرام، احفظه في جوارحك، كف عند حدوده، اعرف نواهيه وانتهي، يحفظك في الدنيا والآخرة على ما فصلنا في الدرس الماضي. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب يقول أنا الملك أنا الديان أنا الملك أنا الديان. وأخرج أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وهو حديث صحيح عن أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل. ديان الأرض يعني مين؟ يعني الأمراء الحكام المسؤولين الكبار الأئمة. ويل لديان الأرض من ديان السماء إلا من عدل. وأخرج البيهقي في الزهد ورجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أشهر من أن يذكر، قال البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت كن كما شئت كما تدينه تدان كما تدينه تدان. وروى الدارقطني وأبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. صحيح، ولكن عمال أدعي ربنا ولا يستجيب، مش عارف مكانتي عند ربنا فين. شوف أنت بتنفذ قد إيه من أوامر ربنا، شوف أنت بتخافه بتحبه. النبي قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. شوف الجزاء من جنس العمل فعلا. من أراد أن ينظر أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وروى أبو نعيم في الحلية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما لا يجتنى من الشوك العنب، ده مثل عربي أصلا، لا يجتنى من الشوك العنب، ده مثل ومثل قبل الإسلام كمان، وقد تعرضت له في محاضرة اسمها حكايات الأمثال في هذا المسجد. النبي يقول إيه؟ كما لا يجتنى من الشوك العنب زي ما أنتم بتقولوا يعني، كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، الجزاء من جنس العمل. طيب إليك بعض النماذج التي نجلي بها هذه القضية. جزاء النبيين والمرسلين عليهم جميعا أزكى الصلاة والتسليم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذبه قومه فصدقته الجمادات. روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. كذبه قومه فصدقته الجمادات. جاءه وفد كندة قال: تزعم أنك رسول؟ قالوا: قال أي نعم. قالوا: من يشهد لك؟ فقبض بيده قبضة حصى وقال: هذا الحصى يشهد أني رسول الله. فسمعوا تسبيح الحصى في قبضة النبي محمد، سمعوا صوته: وإن من شيء إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لما قالوا عنه كذاب وساحر ومجنون وكاهن دافع عنه القرآن. قالوا: ساحر. فقال ربنا: وما هو بقول ساحر. قالوا: كاهن. فدافع القرآن عنه: وما هو بقول كاهن. قالوا: مجنون. فدافع القرآن عنه: وما صاحبكم بمجنون. ثم قال ربنا في شأنه: وإنك لعلى خلق عظيم. يبقى لا كذاب ولا مجنون ولا ساحر ولا كاهن. لما شتموه في ذات الله دافع عنه الله. قالوا عنه: أبتر مقطوع الذكر، خلفته بنات، بمجرد ما هو يموت هيتنسي، مالوش ولد شايل اسمه ولا أحفاد من ولد ذكر هيشيل اسمه، ده أبتر مقطوع الذكر. فدافع عنه القرآن وقال: إن شانئك مبغضك، إن شانئك هو الأبتر. ثم رفع ذكر النبي فقال ربنا: ورفعنا لك ذكرك. أبو جهل قال ده أبتر. حد بيذكر أبو جهل النهاردة؟ مين أبو جهل؟ نكرة وعلم على الشر، من إخوة إبليس. ولما بنذكره بنفتكر أبو جهل في اليوم كم مرة؟ كم مرة نتذكر أبا جهل في اليوم والليلة؟ ممكن يعدي علينا شهور لا نذكر اسم أبا جهل. ولما بنذكره بنذكره بالخير أم بالشر؟ بالشر. وندعي عليه، نقول: أبو جهل فرعون هذه الأم لعنه الله، كان عدو النبي. طيب والنبي؟ مع أن أبو جهل كان ذكور، له ذكور، لكنه أبطر مقطوع الذكر. النبي لم يعش له ذكور، أي نعم، لكن ربنا رفع له ذكره. الله بنفسه يثني عليه بالخير: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا سلام. كل يوم تقريبا لا تمر ساعة إلا ويذكر فيها اسم النبي في الأذان. ولاحظ فروق التوقيتات بين كل دولة ودولة. شوف بقى على مستوى الكرة الأرضية، النهاردة في دلوقتي في نهار في أمريكا، يمكن الظهر بيؤذن له في أمريكا الآن ويذكر اسم النبي. هنا ليل، هنا نهار، هنا بين المؤذن يصعد على المنارة في كل يوم 5 مرات ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ده عشان تدخل الإسلام لازم هتذكر اسم النبي محمد، الشهادتين. تصلي هتذكر النبي في التحيات، القرآن هتذكر فيه النبي وتقرأ الآيات هذه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، تقول اللهم صل على النبي. عندك سورة اسمها سورة محمد صلى الله عليه وسلم. كل درس علم بنذكر النبي يجي 50-60 مرة، مش كده ولا إيه؟ يبقى ربنا رفع له ذكره، وهذا من باب الجزاء. لما ضربوه في الطائف وأدموا عقبيه بالحجارة وصل إلى حائط لعتبة وشيبة أولاد ربيعة وجلس، جاءه عداس بقطف عنب، لسه النبي مضروب من ساعة، رجليه لسه بتنزف دم، جلس في حائط لاثنين من أعدائه عتبة وشيبة اللي هو هيموتهم في غزوة بدر وخرجوا يحاربوه. جاءه الخادم عداس بقطف عنب، قال بسم الله، وتناول حبة عنب. قال عداس هذه الكلمات لم أسمعها قبل في جزيرة العرب، من أنت؟ قال محمد. ومن أنت؟ قال عداس. قال من أين أنت يا عداس؟ قال من نينوى. نينوى فين؟ نينوى في العراق، لسه إلى الآن في محافظة تحمل اسم نينوى في العراق. قال من نينوى، قال بلد العبد الصالح والنبي الصالح يونس ابن متى. قال عداس ومن أين لك بيونس ابن متى؟ تعرفه منين؟ قال ذلك نبي وأنا نبي، هذا أخي. فأكب عداس على يدي النبي ورجلي النبي يقبلها، الرجل اللي لسه بتنزف دم ومضروبة بالحجارة في الطائف في سبيل الله، ها هي الآن تطبع عليها القبلات، والجزاء من جنس العمل. كذبه أهل الطائف فما وصل إلى مكة إلا وقد أسلم على يديه الجن في وادي نخلة. أثناء عودته من الطائف قام يصلي ويبكي ويقرأ القرآن ويبث حزنه إلى الله ويرفع الشكوى إلى الله، فصرف الله له نفرا من الجن فآمنوا به. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل. سيدنا إبراهيم عليه السلام، أنا أقرأ لك كلام الإمام ابن الجوزي، كلام حلو قوي، يقول ابتليناه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتليناه بكلمات فأتمهن، وأريناه قدرتنا يوم فسرهن، وكسر الأصنام غيرة لنا منهن، فلما أججت النار ذهبت بلطفنا حرارتهن، وغرسنا شجر الجنة في سواء الجحيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعرضت له الأملاك فكفها كفا، فلما رأيناه لا يمد إلى غيرنا كفا مدحناه ويكفي في مدحنا له، وإبراهيم الذي وفى واجتمع الخلائق صفا فلما أتانا بقلب سليم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جاءه جبريل فقال له الخليل: تنحى يا جبريل، فماذا موضع زحمة؟ وخلني وخليلي فإليه الرحمة، وهل بذلت له إلا لحمة أو شحمة؟ فلما وطن نفسه على أن يصير فحمة، عندها قال الكريم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. جردوه من ثيابه قبل إلقائه بالمنجنيق في النار، وقف عريان، جزاؤه إيه؟ شوف النبي محمد ماذا يقول. تقول أم المؤمنين عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. مش جردوه في سبيل الله من ثيابه؟ مش اتعرف سبيل الله المكافأة؟ الجميع يخرج من المقابر حفاة عراة غرلا، أول من يكسى سيدنا إبراهيم. قال ابن حجر الحافظ: والحكمة في هذه الخصوصية لكونه ألقي في النار عريانا، نار النمروذ، أو لأنه أول من لبس السراويل. السراويل أول واحد يخترعها ويلبسها سيدنا إبراهيم، فالجزاء من جنس العمل. وقال المناوي: وهناك إضافة ثالثة لأنه يكسى أولا، ما هي؟ قال: لأنه لم يكن أخوف لله من إبراهيم عليه السلام. أخوف بني آدم لله، أخوف إنسان من ربنا سيدنا إبراهيم، فتعجل كسوته إيناسا له ليطمئن قلبه. ثم يكسى النبي محمد بعد سيدنا إبراهيم بحلة أعظم من كسوة إبراهيم، لينجبر عن التأخير بنفاسة الكسوة. الكلام واضح؟ صحيح سيدنا إبراهيم يتكسي الأول وسيدنا محمد بعديه، بس حلة سيدنا محمد أنفس وأجمل وأروع، جبرا لنفسه عن تأخيره عن سيدنا مين؟ إبراهيم عليهما السلام. وده مش كلام كان يا مكان، أخرج أبو يعلى في مسنده، أدي المصدر، والبيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الشيخ الألباني. يلا عشان تنبسط، صلوا على رسول الله. عن علي رضي الله عنه قال: أول من يكسى إبراهيم بقبطيتين. المصريين القدماء، وأنا قلت زمان كلمة قبطي معناها مصري قديم أيا كان دينه، عبد وثن، عبد حجر، أيا كانت ملته، ده المعنى. كان ليهم قماش معروف، العرب تسميه قبطية، قماش معروف. أول من يكسى إبراهيم قبطيتين، ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حبرة وهو عن يمين العرش. فاللهم صل على محمد. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، شوف الجزاء من جنس العمل في الولد. ابن عباس يقول: كل ذنب تؤخر عقوبته للآخرة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الدنيا. آزر أبو سيدنا إبراهيم، دعاه إبراهيم عليه السلام إلى الخير وإلى الحق بلطف العبارة وبالحكمة وبالموعظة الحسنة: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. قمة الأدب، أب بيهدده بالقتل وده يدعي له سأستغفر لك ربي، قمة الأدب. سيدنا إبراهيم جوزية ببره في لأبيه ببر ولده إسماعيل به، وهل هناك أدل على هذا من هذه الآية؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذبحك، قال له تحت أمرك. شايف في المنام إني ذبحتك، قال له ولا يهمك أنا هكون صابر إن شاء الله. تبر أبوك ابنك يبرك. بتشتكي من عقوق الأبناء، ما تفتكر تاريخك الأسود مع الوالدين، ما انت عارف انت كنت بتعمل ايه. الجزاء من جنس العمل. عندما ترك إبراهيم عليه السلام الوطن والأهل والزوجة وهم بذبح الولد، كل ذلك في ذات الله، قدم حبه لله على كل حب للوطن للزوجة للابن، عوض وجوزيا، فاتخذه الله خليلا وجعله للناس إماما. قال ربنا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال ربنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وعندما بنى لله في الأرض بيتا، النبي رآه في المعراج في السماء السابعة مستندا عليه، سند ظهره على إيه؟ على كعبة السماء، البيت المعمور. والجزاء من جنس العمل. لما نفخ الوزغ في نار إبراهيم ليزيدها صلية، شوف الجزاء، الوزغ اللي هو البرص، الوزغ اللي هو البرص. روى البخاري ومسلم عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال كان ينفخ على إبراهيم. وروى ابن ماجه وأحمد من حديث عائشة أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت عنه إلا الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه فأمر النبي بقتلها. ولذلك اللي يلاقي برص ويقتله بالضربة الأولى له 100 حسنة، 100 حسنة. اللي يقتله بما دون ذلك من الضربات له دون ذلك من الأجر. طبعا النهاردة لو شفت برصة الكهرب وانت واقف وشكله وحش، صحيح شكله يعني بشع، 100 حسنة، 100 حسنة. اهو ده من اعدائنا، الله كان بينفخ على جدنا سيدنا ابراهيم عايز يولعه. شوف الولاء والبراء حتى مع الحيوانات، الولاء والبراء. لكن انت تحب الناقة، ها تحب ناقة سيدنا صالح تفكرك بناقة صالح، تحب مش عارف ايه، كأن حتى الولاء والبراء انسحب حتى على الدواب. النمروذ ابن كنعان وإبراهيم عليه السلام، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ملك ظالم النمروذ ابن كنعان، دعاه إبراهيم إلى الله، قال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، قال وأنا أيضا أحيي وأميت. أيها الجلاد أخرج من السجن رجلين حكم عليهما بالإعدام، فجاء فقال للأول أنت حر، أطلقنا سراحك اتركوه، وقال اضربوا رأس الثاني، ثم قال المغفل ألا ترى يا إبراهيم أني أحيي وأميت؟ سيدنا إبراهيم لأ راجل هايف وسفيه العقل، فجاءه بحجة كالقنبلة لا قبل له بها، قالوا ربنا بقى يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت، امتقع لونه واصفر وجهه ورشح جبينه ولم يدري أي جواب يرد به، بهت. قال ابن كثير لما استكبر النمروذ وادعى الربوبية عاقبه الله بأضعف الأشياء ببعوضة دخلت في منخره الذي هو علامة العز، فانظر كيف أذله الله المعز. والجزاء من جنس العمل، ولو أن موضوع البعوضة ده يعني لا يخلو من طعون. سيدنا لوط، انظر إلى جزاء النبيين. سيدنا لوط مع قومه، قوم لوط كانوا يأتون الرجال يقطعون الطريق يخونون يأتون في مجالسهم المنكر، قالوا إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لوط عمال يقول لنا الموضوع ده حرام والحلال والحرام والطهر والنظافة، كلام ده هيعمل لنا فيها بقى ايه الكلام ده؟ احنا عندنا حرية شخصية، ايه يعني لما راجل يأتي رجل فيها ايه؟ عادي، هو رئيس امريكا بينجح باصوات الشواذ النهاردة، عادي عادي، فيها ايه يعني؟ حرية. وبعض الشواذ عندنا في مصر في مؤتمر السكان في وقت الشيخ جاد الحق راحوا وقالوا عايزين حقوقنا، وطبعا الشيخ جاد الحق يعني كان أسد، وكان لعمرو موسى موقف مشرف الحقيقة، مشرف، صلوا على رسول الله. المهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شوف جزاءهم بقى، لما عميت وعميت بصيرتهم أعمى جبريل أبصارهم فطمسنا أعينهم، لما قلبوا الفطرة قلب الله قراهم فجعلنا عاليها سافلها، لما وضعوا ماء الحياة النطفة في غير موضعها وجعلوه هدر أهلكهم الله بمطر، والمطر ماء الحياة أيضا أهلكهم به، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أمطرهم ربنا بحجارة ملوثة كنفوسهم الملوثة، جعل الله مكان قرية لوط بحيرة منتنة عفنة تشهد على نفوسهم الملوثة، وفيها عبرة لمن يعتبر. سيدنا موسى، انظر إلى جزائه، موسى وفرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة فرق يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، يقتل الذكور ويستحيي يبقي النساء أحياء، كيف كان جزاؤه؟ نادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ جزاؤه إيه؟ ردت الأقدار عليه وما تساوي مصر في ملك الله حتى يجعلك سلطانك عليها إله، إن كانت الدنيا كلها لا تساوي أصلا عند الله جناح بعوضة. قال هذه الأنهار تجري من تحتي، فأجرى الله الموج من فوقه وأجرى الماء من تحته ومن فوقه، ومن تاه بنعمة الله عذبه الله بها. ربنا جله قال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملا البراغيث يعني والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا مجرمين. العلو من جنس الماء الذي تفتخر به، العلو الأنهار بتجري من تحته، يبقى أنا ملك وأنا ربنا. طب ربنا هيعذبك بالماء، طوفان طوفان تشرب من الماء فيتحول إلى دم عبيط. ده الموضوع بقى صعب قوي، يجي الفرعوني يملى الجرة من النهر، يجي يشرب شايفها مية، يضعها على فمه في ثواني تتحول إلى دم عبيط. عبيط يعني غليظ، حتة دم، حاجة يعني مقرفة. التاني المسلم من أتباع سيدنا موسى يشرب، يا سلام، مية عذبة، فرات سلسبيلة. حتى إن بعض الفراعين، بعض أتباع فرعون، طلب من رجل مسلم من أتباع سيدنا موسى إنه يشرب مية وبعدين يرجعها في فم المصري، خد بق مية وبعدين حطه ببق، بخه ببق، مش عارفين يشربوا، عذاب. ففعل، فتحول الماء في فمه إلى دم. الله لا يخادع ولا يمكر به. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرعون ما رحم طفلا ولا امرأة، والنبي قال: من لا يرحم لا يرحم. ذبح الطفولة في براءتها، مش كده؟ كل واحدة تلد ذكر قبل ما تحضنه. جلاوزت فرعون يسبقونها بالسكين ويفصلون الرأس عن الجسد، ولا يقتلون إلا بطريقة واحدة، يذبح أبناءهم ذبح ذبح، ما يرموش من على جبل أو يخبطوه في الأرض أو يرموه في النهر. أصل كل الحاجات دي فيها احتمال إنه يعيش تاني، إنما الذبح طريقة مضمونة للقتل. فرعون ما رحم طفلا ولا امرأة وذبح الطفولة في براءتها. وقد روى أحمد والحاكم، والحديث صحيح صححه الألباني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حمأ البحر الطين فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. فرعون ما رحمش حد، هو بيموت أراد الرحمة، ما فيش رحمة. من لا يرحم لا يرحم، صار مآله إلى الطين المنتن. ألم يقل يوما: يا هامان أوقد لي على الطين، عايز ينظر على إله موسى، اعمل لي صرح. فصار مآله إن فمه مليان طين منتن. سخر فرعون من نبي الله موسى فقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ جزاؤه إيه بقى؟ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. مش استخف القرآن؟ لا يذكر إلا مع اللعنات، لا يذكر إلا ويشيع بأقزع وأشنع اللفظات. أذاق فرعون وأتباعه الموحدين نيران الفتنة، فكان جزاؤه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الإيه؟ العذاب. الجزاء من جنس العمل. أبرهة صاحب الفيل بنى كنيسة ليصرف الناس عن الكعبة إليها، فصرف الله الناس عنها وأوقد الحريق فيها. خرج مدلا بعدده وعدته وصولجانه وسلطانه، وجاء بالفيل معه وهو أقوى الحيوانات، فأهلكهم ربنا بأضعف المخلوقات، وأرسلنا عليهم طيرا أبابيل، طيرا عصفورة قدام فيل، طيرا أبابيل. عاد إلى بلده مثل الفرخ بعدما سقطت أنامله أنملة أنملة، لما تتابع هو وجنوده على مكة لهدم الكعبة تتابعت عليه الطير. قال لك طيرا أبابيل، عارف أبابيل يعني إيه؟ جماعات، تشكيلات عسكرية من الطيور، 100 طائر دول الميراج، الميراج السماوي، ترمي القذائف بتاعتها، كل واحدة معاها 3 حجارة الحجر قدر حبة الحمص، ينزل على ظهر الفيل يخرمه، يثقبها ويجفف كل المياه في جسد الفيل أو في جسد الإنسان، ويحوله كالروث، الروث العصف يعني القشر بتاع الحب المأكول، يعني الروث بقى. شوف القوة، هو جه بجنوده وتشكيلات تتابعت عليه الطيور. لما أراد هدم الكعبة حجرا حجرا عذبه الله بالحجارة، ترميهم بإيه؟ بحجارة من سجيل. أراد إسقاط الكعبة حجرا حجرا فأهلكه الله بإسقاط أنامله أنملة أنملة. مش ده اللي حصل لأبراه؟ بالملي. الجزاء مسطرة، الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. أي نعم. أراد تصديع البيت فانصدع صدره عن قلبه، وكان معه الخائن العربي أبو رغال، قال أنا أدلك على الكعبة. خائن أبو رغال خرج مع أبرهة ليدله على الكعبة حتى نزلوا بالمغمس، وهناك مات أبو رغال فرجمت العرب قبره. لما أعان أبرهة لجعل الكعبة أنقاضا وحجارة كان جزاؤه أن يرجم قبره بالحجارة، والجزاء من جنس العمل. حاجة يعني، اللهم عاملنا بفضلك يا رب ولا تجازينا بسوء أعمالنا، آمين. أبو لهب وأم جميل، أبو لهب وأم جميل. لماذا سمي بهذه الكنية أبو لهب؟ هو كان اسمه إيه؟ عبد العزة، عم النبي عبد العزة. اتسمى أبو لهب ليه؟ أو اتلقب باللقب ده ليه؟ أبو لهب. قالوا كان وجهه يتلهب إشراقا، عفي وأبيض قوي، وش أحمر زي ما ستك بهانة تقول لك الدم بيبك فيه، ما شاء الله زي بتوع الشام كده، عارف الشوام؟ الشوام الشبعانين. المصريين عندهم جفاف، انت عارف فين وفين لما تلاقي واحد وشه احمر فين؟ طب انت عارف بتلاقي الجزراء المزايا قد كده وطعمها زي الخيار، مش بقى طعم الخوخه كده كلها ميه، تحس وانت بتاكل الخوخه كانك فتحت في بقك انبول دواء، طعمها وحش. ليه البذور اللي كانت بتيجي من إسرائيل والمبيدات اللي سرطنت عشرات الألوف من هذا الشعب المسكين، اللهم عافينا يا رب. المهم، فهو سمى أبو لهب عشان كان عافي كده وشه أحمر. ربنا قال إيه؟ أبو لهب الأول قال للنبي إيه؟ تبت يدك يا محمد سائر يومك. لما النبي جمع قريش، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني أمية، يا فلان، جمعهم، ماذا تريد؟ لو قلت لكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تصبحكم أمصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا أبدا، أنت الصادق الأمين. قال: فإني رسول من الله إليكم، بشير ونذير، بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال أبو لهب: ألهذا جمعتنا يا محمد؟ قال: أي نعم. قال: تبت يدك سائر يومك، يعني خسرت. جزاؤه إيه؟ ربنا تكفل بالرد على هذا السفيه، فأنزل: تبت يدا أبي لهب وتب، دعاء بدعاء ولفظ بلفظ. قال له سائر يومك، ربنا قال له سائر ظهرك وتب. ولذلك كان دي جواز مرور أبو لهب إلى جهنم، خلاص ربنا قال ده رايح في داهية. وزي ما ربنا قال أبو جهل أبو لهب مات كافر ومراته ماتت كافر، سيصلى نارا، خلاص ده جواز المرور إلى النار. كان ليه أولاد، ولد اسمه عتبة وولد اسمه معتب، دول أسلمة. وكان ليه عتيبة، عتيبة ده كان خطب بنت من بنات النبي وفسخ الخطبة ودخل على النبي وبصق في وجه النبي غير أن البزاق سقط على الأرض وشق قميص النبي، فدعا عليه رسولنا فقال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فعلا سافر إلى الشام بعدما تأخر كثيرا، ونام على ظهر الفسطاط في الطريق عشان ما يموتش، وإذا بأسد يخرج ويتشمم النائمين، ثم يثب وثبا عاليا على ظهر الفسطاط ويعلو صدر عتيبة ويفصل رأسه عن جسده، فقال: قتلني محمد وهو بمكة. برضو القصة دي لا تخلو من طعون، يعني من أهل علما وثقها، ومنهم من ضعفها، والغالب على التضعيف. زوجة أبو لهب أم جميل حمالة الحطب كانت تعير النبي بالفقر، فعيرها الله بالبخل، كانت تحمل الحطب لبخلها فعيرت بالبخل، كما قال القرطبي في تفسيره. أم جميل كان عندها عقد، باعته وأنفقت ماله في عداوة النبي، هتخش النار وربنا يديها عقد مكانه، ده انت اشتغلت وتعبت لازم تتسيغي في جهنم برضه، بس العقد بتاع النار ايه؟ في جيدها حبل من مسد، كانت لها قلادة أنفقتها في عداء النبي فأبدلت بقلادة من نار في جهنم، كيف ماتت؟ قال مر الهمداني، والكلام في الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، قال مر الهمداني: كانت أم جميل تأتي في كل يوم بحزمة كبيرة من الحسك شوك، فتطرحها في طريق النبي، فبينما هي حاملة لهذه الحزمة أعيت تعبت، فقعدت على حجر لتستريح، فجذبها الملك من خلفها فأهلكها، يعني ماتت إيه؟ مخنوقة، ماتت مخنوقة. سبحانك يا رب، الجزاء من جنس العمل. أبي بن خلف، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عز وجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى هؤلاء الذين أدموه وضربوه، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسوله. في بعض الناس يقول لك اللي النبي يقتله يخش الجنة، طب ويقتله ليه إن كان من أهل الجنة؟ كلام تسمعته أنا زمان، بالعكس ده اللي يموت على إيد نبي يبقى ده رايح جهنم وفي أشد العذاب. أبي بن خلف، قال ابن إسحاق: كان أبي بن خلف يلقى النبي بمكة فيقول: يا محمد، إن عندي العوذ. العوذ ده اسم فرس أعلفه في كل يوم علفا من ذرة على الفاخر أقتلك عليه. بجهز لك حصان لا بسافر عليه ولا بركبه ولا حاجة، وبعلفه علف فاخر يعني بأكله يعني علف فاخر ذرة. طيب ليه؟ هقتلك عليه. فقال له النبي: بل أنا قاتلك إن شاء الله. إبقى قابلني بقى، أنا قاتلك إن شاء الله. فعلا جاءت غزوة أحد، النبي أصيب في رباعيته وفي صدغه، وأصيب بحجر في رأسه، وأدمي وتعب، فاستغلها الجبان أبي بن خلف، خرج فقال: يا محمد أبرز إلي، واستغل الفرصة. قال علي: دعه لي يا رسول الله. قال: بل دعه لي أنا. فقام النبي على الرغم من جراحاته وأمسك بحربته، قال علي: فتطايرنا من حوله من شدة وقوفه واستعداده. أبي مدجج بالدروع، ما فيش حاجة بين منه أبدا، النبي أبصر فرجة بس بين سابغة الدرع والبيضة، حتة كده بس، إيه 5 سنتي في رقبته بينه، النبي لمحها. والنبي كان مقاتل شديد صلى الله عليه وسلم، لمحها دي. فانطلق بحربته ورماه بها، فجاءت في هذه الفرجة ولم يخرج من الطعنة دم، يعني اتخدش والحرب وقعت، ويدوب حاجة بسيطة بس اللي بينه، الحرب ما تمكنتش، اتخدش بس، خدش خدشا صغيرا جدا. فقال: قتلني محمد، قتلني محمد. فقالوا: يا هذا، لو كان الذي بك بنا ما قلنا كما قلت. قال: لا، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز، يعني بأهل الحجاز كلهم حتى، لماتوا جميعا، لقد قتلني محمد وهو بمكة. قال له: هقتلك. فقتل على يدي، والجزاء من جنس العمل. عبد الله بن قمئة، سمعت عنه؟ عبد الله بن قمئة كافر، في غزوة أحد انطلق ابن قمئة ونزل بسيفه على عاتق النبي، والنبي كان لابس درعين فوق بعض، قال: خذها مني وأنا ابن قمئة. فظل النبي يشكو من أثر الضربة بعد المعركة لمدة شهر، يبقى الضربة ضربة. خذها مني وأنا ابن قمئة. قال النبي: أقمأك الله. دعا علي: أقمأك الله. فما كان جزاؤه؟ سلط الله عليه تيسا من تيوس الجبال، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. وفي رواية إن ابن قمئة بعد المعركة خرج بغنيماته على شعف جبل وجلس يستريح، وإذا بتيس عظيم القرون في خرفان كده، قرونها تخوف، حس إنها حربة حراب ملولوة كده وجاية، إيه فالتيس ده استلم ابن قمي، قاله: تعالى يا مجرم، يا ابن المجرمين، تضرب النبي، تعالى. وأخذ يضربه بقرونه، والثاني يدافع عن نفسه، فسقط من شاهقة الجبل، فوصل إلى الأرض فعجن عجنا وقطع إربا إربا. قال له: أنا ابن قمئة. قال له: أقمأك الله، قتلك بسقوطك من على قمة، والجزاء من جنس العمل. اللهم صل على محمد. كسرى ملك الفرس، كسرى ملك الفرس ابن جرير الطبري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بابن حذافة ومعه رسالة إلى كسرى، كسرى بن هرمز، الرسالة فيها: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وبرسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. أدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين، فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. كسر عملي قطع الرسالة ومزقها وقال يكتب بهذا إلي وهو عبد من عبيدي، ثم كتب إلى باذان نائبه على اليمن ابعث إلى هذا الرجل برجلين شديدين يأتوني به. وجاء رجلان إلى النبي وقال له هذا، قال انتظرا إلى الغد. ثاني يوم قال لهما لقد سلط الله على كسرى ابنه فقتله وجلس مكانه. فعجب من هذا، عجب من هذا، وقالوا نبعث إلى باذان، فبعثوا إلى باذان فقال والله ما يصل إلى هذا إلا بعلم من الله. ولحق يروح إيران ويعرف ويعمل، عرف من إيه؟ إذن هو رسوله. وأسلم باذان ابن هاني الشاعر، شاعر أحد الشعراء الفجرة فاجر، كتب قصيدة ينافق بها المعز العبيدي الفاطمي الشيعي. المعز كان عندنا نص زمان يقولك بنت المعز القاهرة حتى الصباح ساهرة، يعني أهلها صيع يعني ساهرة. ليس الصبح ليس سهرانة للصبح، ما يناموا بدري عشان يصلوا الفجر. بنت المعز القاهرة حتى الصباح ساهرة، جميلة رقيقة نبيلة مسامرة، مش كده؟ طيب لسه فاكر اهو. ابن هاني كتب ينافق المعز، قال له المجرم، قال له ايه؟ قال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. خرب بيتك، ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. وقال قبحه الله أرى مدحه كالمدح لله، إنه كنوت وتسبيح يحط من الوزر. قال ده أنا لما أنا بقول له قصيدة كأني بسبح ربنا، دي كفارة للذنوب. إيه الإجرام ده؟ كيف مات هذا الفاجر؟ وهل أغنى عنه المعز؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله استصحبه المعز الفاطمي من بلاد القيروان حين توجه إلى مصر، فمات ابن هانئ ببعض الطريق، وقال بعضهم بل وجد مقتولا على حافة البحر في رجب سنة 362 هجرية. وقيل فيه أيضا أنه مرض بمرض فكان يعوي على فراشه كالكلب ويقول أنت الواحد القهار. الواحد القهار الحقيقي بقى، أنت الواحد القهار، ويبكي ويقول أبعين مفتقر إليك نظرت لي، فأهنتني وقذفتني من حالقي، لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير خالقي. غضب عليه المعز وقتله في النهاية. الجزاء من جنس العمل. خباب بن الأرت، خباب لما أسلم وعلمت سيدته أم أنمار الخزاعية بهذا، كانت بتحط الحديد في النار وتكوي رأس خباب. وأنا عملت خطبة هنا عن خباب. مرضت أم أنمار بمرض، فوصف لها الطبيب الكي، والكي دواء، تشتكي من إيه؟ صداع رهيب هيفلق رأسي، مالكيش حل غير الكوي في دماغك. فكانت تقول لعبدها خباب يا خباب سخن الحديد وتعال كويني في رأسي. يا سلام، متخيل نفسي مكان خباب كده ولا خدي يا بنت تاني الجزاء من جنس العمل، وهي التي تطلب. سبحان المعز، أحمد بن أبي دؤاد ده اللي تولى تكبير فتنة خلق القرآن، هذا الشيطان الذي نفخ في أذن المعتصم، قاضي المعتصم أحمد بن أبي دؤاد الذي جرى على الأمة محنة خلق القرآن، وبسببه أهين العلماء وسجن العلماء وقتل علماء، وعذب أحمد بن حنبل وسجن بسببه. أحمد بن حنبل دعا عليه فحبس الله ابن أبي دؤاد في جسده. شوف ابن كثير بيقول إيه، قال ابن كثير ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنين، فبقي طريحا في فراشه لا يستطيع أن يحرك شيئا من جسده، وحرم لذة الطعام والشراب والجماع، وجعل نصف جسده لو سقط عليه ذباب لشعر كأنما تنهش فيه سباع، وشق جسده الآخر لو نهشته السباع لا يشعر به. مش هو كان بيسجن الناس؟ سجن في جسده، مش حرم الناس؟ حرم لذة الطعام والشراب والجماع. دخل عليه بعضهم وهو يموت فقال والله ما جئتك عائدا، يعني من أجل زيارة المريض، لا أنت ما تستحقش أصلا، والله ما جئتك عائدا، وإنما جئت لأعزيك في نفسك وأحمد الله الذي سجنك في جسدك، وهو أشد عليك عقوبة من كل سجن. ثم دعا عليه بأن يزيده الله مما هو فيه ولا ينقصه منه أبدا، ثم أمر الخليفة المتوكل بمصادرة كل أملاك ابن أبي دؤاد، ومات ذليلا غريبا تشيعه اللعنات. محمد بن عبد الملك الزيات، محمد ابن عبد الملك الزيات كان من العصبة المجرمة التي تعذب العلماء في السجن. قال الذهبي في ترجمته كان يقول بخلق القرآن ويقول ما رحمت أحدا أبدا، إن الرحمة خور في الطبيعة. الراجل ما بقاش حنين، تستغيث بيه تصوت له تسرق له في داهية، الرجولة قسوة، الرحمة خور في الطبيعة. لما وصل المتوكل وأصلح الله به البلاد والعباد أمر بسجن محمد بن عبد الملك الزيات المجرم. سجنوا فين؟ في برميل، في كل جهة منه مسامير. ما هو كان بيعمل كده في الناس، يحط العالم في برميل تخرج منه مسامير كمسال للإبر، يفضل واقف، هيميل كده هيموت، يطعن في جنبه إلى أن يموت. وضع في نفس البرميل فكان يصرخ كلما طعنته إبرة في جنبه ارحموني، فيقول له الجلاد أولم تقل إن الرحمة خور في الطبيعة، إن الجزاء من جنس العمل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمثلة كثيرة، الوزير الرافضي يعني الشيعي الخبيث ابن العلقمي، العلقمي ده كان وزير الخليفة العباسي الأخير وكان شيعي، وهو اللي سلم العراق للتتار، برضه زالت على إثر خيانته الخلافة العباسية ببغداد سنة 56 و600 على يد هولاكو، وقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله، وقتل من أهل العراق 1000000 إنسان، يعني كام؟ 1,000,000 بني آدم، وقيل بل 2,000,000، يعني كام؟ 2,000,000. نصح الخليفة بالخروج إلى هولاكو ومعه الأكابر من أهل العلم والفقه ورجال الدولة من أجل الصلح مع هولاكو. فلما خرجوا قتلهم هولاكو. وصلوا إلى هولاكو قال يا هولاكو اقتل الأكابر، فقتلهم بإشارة من ابن العلقمي قال اقتل الخليفة وأهل بيتي. العلقمي قال كده، هولاكو ما كانش ناوي، فقتلهم. ثم جعله هولاكو حاكما على العراق ورحل عن بغداد وفوض الأمر فيها لابن العلقمي الرافضي الخائن. لم يلبس ابن العلقمي أسابيع حتى أهلكه الله، مات ملحقش يستمتع، وخلفه ابنه فلحق به بعد موته بأسابيع ووصلت إلى غيره. والجزاء من جنس العمل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. الحلاج سمعت عنه، حلاج حسين بن منصور الملحد اللي عملوا تمثيلية يمجدوا فيها، وكان ملحد رأس الحلول والاتحاد. قال عمرو بن عثمان المكي رحمه الله: كنت أماشي الحلاج في بعض أزقة مكة، وكنت أقرأ القرآن فسمع قراءتي فقال لي: يمكنني أن أقول مثل هذا، ممكن أخترع قرآن. ففارقته، تبرأ منه مشايخ الصوفية القدماء. الصوفية قديما كانت إيه؟ كانوا ناس على القرآن والسنة عشان تبقى عارف، لكن اعتبروا التصوف ده انسحاب من الطرف واجتهاد في الطاعة ومزيد من الزهد، دي القضية، ولا علاقة لهم بتاتا بصوفية العصر، ولا نقبل منهم كل ما جاءوا به. المسمى ده أصلا مسمى برضو بدعي، هو سماكم المسلمين، لكن القدماء فعلا زي الجنيد وزي في أئمة من أهل السنة، أي نعم. طيب، وزي ابن الجوزي كمان، صلوا على رسول الله. تبرأ منه مشايخ الصوفي لسوء سيرته، واللي أنا قلته ده كلمة حق فيهم، وده اللي قاله ابن باز كمان، أنا هذا الذي أقوله كلام ابن باز حتى لا تتلون عليك الأحوال. تبرأ منه مشايخ الصوفية لسوء سيرته ومروقه عن القرآن والسنة. الجنيد قال له يوما: أي خشبة تفسدها، يعني يريد أنك ستصلب، أي خشبة تفسدها. عقيدة الحلاج الحلول والاتحاد، كان بيقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. يقول لك: ما تحت الجبة إلا الله. ومن أشعاره يقول: سبحان من أظهر ناسوته، سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. بيقول لك ربنا بيحل في البني آدمين. الله، كيف مات؟ قبض عليه الوزير حامد بن العباس القاضي وغيره، ووجدوا في بيته كتابا قد أعده لأصحابه، فيه شوف تعاليم الحلاج، فيه: من أراد الحج ولم يتيسر له فليبني في داره بيتا لا تمسه نجاسة ولا يمكن أحدا من دخوله، وفي موسم الحج يصوم 3 أيام ويطوف به 7، ثم يطعم 30 يتيم ويكسوهم، ويكون هكذا قد أدى فريضة الحج. يا ولد، ما هو بيقولك احنا اهل الخطوه، يقولك فلان ده قاعد جنبك وبيصلي في الحرم دلوقتي. اهو الحلاج برضو يقول كده، والكلام ده قاله الخطيب البغدادي في تاريخه. ومن اقواله: من صام 3 أيام لا يفطر الا في اليوم الرابع اجزأ ذلك عنه عن صوم رمضان، كده احنا صومنا رمضان. ومن صلى ركعتين في أول الليل إلى آخره أجزأه ذلك عن الصلاة مطلقا. ما هذا الكلام؟ قالوا: من أين لك هذا؟ قال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري. قالوا: كذاب، كلنا نحفظ كتاب الإخلاص للحسن البصري: يا كذاب يا حلال الدم، قد سمعناك تقول هذا بمكة، كيف قضى الله على الحلاج، وكيف قضى على الوزير الرافضي الخبيث ابن العلقمي الذي باع الخلافة الإسلامية للتتار، وماذا فعل الله بأحمد بن أبي دؤاد الذي كان يعذب العلماء في فتنة خلق القرآن، وماذا فعل ربنا بابن هاني الشاعر المنافق الذي كان ينافق المعز لدين الله الفاطمي الشيعي، وفاطمة منه بريئة رضي الله عنها وأرضاها. وإليك نموذج آخر يبين أن الجزاء من جنس العمل، أبو لهب، وكنا قد تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ولكن السؤال: كيف مات أبو لهب؟ أبو لهب الذي أراد أن يجمع من حوله الناس وينفرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قضى الله على عبد العزى، على أبي لهب؟ قال أهل العلم: مرض أبو لهب بمرض جلدي يتشاءم منه العرب، فنفر الناس من حواليه، حتى أم جميل زوجته ما عادت تعرفه، شربت ماء يا أم جميل تقول: لا أعرفك، تخاف من العدوى. أولاده تخلوا عنه، ولما اشتد مرضه ومات خاف أولاده أن يعيروا به، فيقال لهم: أهكذا يترك الوالد بلا دفن؟ خافوا من التعيير، فجاء كل واحد منهم بلوح خشبي طويل، وأخذوا يدفعون الجثة، يحرقون الجثة إلى حفرة حفروها لها حتى سقطت الجثة في الحفرة، هكذا بلا تغسيل بلا تكفين هكذا. فلما سقطت في حفرتها من بعيد وقف أولاده يلقون على القبر الحجارة ليوارون الجثمان كأنهم يرجمونه. سبحان الله العظيم. لا تحسبن أبدا أن الله غافلا عن هؤلاء الظالمين، أبدا، إنما يؤخرهم، يستدرجهم من حيث لا يعلمون، يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويملي لهم، إن كيده متين سبحانه وتعالى وعز وجل. هل سمعتم إخوتي الكرام عن الرجل الصنم؟ هل سمعتم قبل عن الرجل الصنم؟ من هو الرجل الصنم؟ مصطفى، كمال، أتاتورك، الرجل الصنم الذي ألغى الخلافة العثمانية سنة 1922، يعني من حوالي 83-84 سنة كانت في خلافة إسلامية، وكانت كل دول الإسلام دولة واحدة. مصطفى كمال أتاتورك، الرجل الصنم الذي ألغى الخلافة العثمانية سنة 22 في القرن المنصرم، القائل: لقد انتهى العهد الذي كان الشعب فيه يخدع بكلمات الإيمان والسيف والقدس، الذي قال بعدما انتخبوه رئيسا لتركيا: قرر الوفاء لليهود الذين ساندوه. الحاخام نعوم وكمال أتاتورك كان من يهود الدونما، ودعا الإسلام زيفا وزورا وبهتانا، فلما وصل قضى على الخلافة وأعطى فلسطين لليهود. قال: لقد آن وقت إلغاء الخلافة، وألغى وزارة الأوقاف في تركيا، وقال: لن أدع في تركيا أي مدرسة دينية. ومن العجب أنه فرض على جميع الشعب التركي فرض لبس القبعات كرجال أوروبا، ومن العجب أنه أمر حتى العلماء بهذا: الشيخ اخلع العمامة والبس قبعة، الشيخ يجي يخطب الجمعة ولبس لكم برنيطة، ده بقى يعني فرضه بالحديد والنار. ومن العجب العجيب العجاب أنه نصب المشانق لمن أبى ارتداء القبعات، وفرض العلمانية على تركيا، وغير أحرف الكتابة إلى اللاتينية، وجعلها لغة الأذان. كان رجل داعر خمرجي، هذا الرجل الداعر الغارق في الخمر أمر بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف. وفي مرة أمر راقصة أن تقرأ من القرآن وهي ترقص، وساوى في الميراث بين الرجل والمرأة. في بعض المتخلفين يدندنون على هذا، الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، قال هذا ظلم، فساوى بين الرجل والمرأة في الميراث وحرم تعدد الزوجات. تبقى ليك عشيقة عادي، تعرف 100 امرأة في الحرام حرية شخصية، تتجوز على مراتك تتحبس. ده في تركيا. وفي تونس مأساة، وأي مأساة. هذا الذي ابتدعها أتاتورك عدوه الأكبر كان رسولنا محمد. كان في فندق اسمه باراك، الفندق اسمه باراك، كان بتاع واحد يهودي ولا حاجة، كان في فندق اسمه باراك أو اسمه بار، لا باراك، هي مكتوبة باراك صح. الفندق كان أمامه مباشرة مسجد صغير، لأني لا أحب كلمة مسجد صغير دي، لكن هكذا في تاريخه الأسود، مسجد صغير. صاح المؤذن عند تنفس الصبح بالأذان، وأشهد أن محمد رسول الله. فقال المجنون انظروا إلى هذا الرجل، لقد صنع اسما وشهرة بحيث أن اسمه يتكرر في كل لحظة في جميع أنحاء العالم. يحقد على من؟ على النبي محمد. ثم قال اهدموا هذه المنارة، اهدموا هذه المئذنة، وألغى عيد الفطر وعيد الأضحى، وألغى أجازة الجمعة، وصارت الأجازة الرسمية في تركيا الأسبوعية في يوم الأحد بدلا من يوم الجمعة، ومنع المسلمين من أداء فريضة الحج. شوف المجرم، شوف المجرم ده كيف مات، كيف مات، كيف انتقم الله منه. في مرض موته، في مرض موته ابتلاه الله عز وجل بحشرات حمراء صغيرة لا ترى بالعين المجردة. هذه الحشرات اضطرته إلى الحك الشديد في جلده، حتى أنه ما كان يملك نفسه حتى أمام الزوار. جايله القنصل بتاع بريطانيا، بتاع فرنسا، بتاع ألمانيا، صاحبنا يقعد يحك في جلده جربان، لا يملك نفسه أمام الناس. تقيح جلده وتقيح وجهه، وظهرت آثار حكته لجلده على الجلد والوجه، وأمر بتعقيم البيت بأقوى الأدوية المقاومة، ولكن هيهات. يكتب مستشار وزارة الصحة في عهده، نعم صحيح، وجدنا نمل في بعض أرجاء القصر. هذا النمل جاء مهاجر من الصين إلى أوروبا، غير رحلته زي الجراد ما جالنا المرة دي وغير طريقه، مش الجراد قال لك ده غير سكته، برضو النمل غير طريقه وذهب إلى تركيا من الصين. وأحيل الأمر إلى متخصصين من القوة البحرية التركية، وجاء طاقم من المدمرة الموجودة في ميناء أزميت للقضاء على النمل الأحمر الذي هاجر من الصين إلى قصر أتاتورك ليذله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. انظر إلى حكمة الله عز وجل، بالرغم من كون أتاتورك محاط بالأطباء، عشرات الأطباء في كل تخصص، العين عنده 50 أطباء طبيب في العين، الأذن عنده فريق، أتاتورك بقى بالرغم من أنه محاط بعشرات الأطباء في كل تخصص، وبالرغم من أنه يعاني من آلام فظيعة في بطنه، لم يكتشف أنه مريض بالكبد من سنة 36 إلى سنة 38، سنتين شايف الذل ويكشف عليه يقول أنت سليم، أنت بتدلع، مفيش فيك حاجة، وهو مريض بالكبد من عام 36، ولم يكتشف مرضه إلا عام 38 بعد أن تليف الكبد وأدى إلى الاستسقاء، وكانوا يسحبون الماء من بطنه بالإبر، وكان أحياناً يصرخ اسحبوا المياه حالاً، اسحبوها كلها ولا تدعوا منها شيئاً. وفوق هذا الذل حرمه الله من الرجولة ومن نعمة الولد، فقد كان عقيماً أصيب بالزهري، مرض تناسلي لأنه كان داعر أولاً، فأزله الله، وبعد هذا الذل يموت ويرحل إلى مزبلة التاريخ، هذا الضال الماسوني العلماني من أعداء الله عز وجل. بعدما مات دار من حوله جدل، نصلي عليه جنازة ولا ما نصليش؟ قوات جيش أتاتورك اختلفوا، نصلي جنازة عليه؟ بعضهم يقول هذا تخلف، ده تخلف ما نصليش، والبعض يقول نصلي حاجة شكلية كده نصلي. فكان من رأي رئيس وزراء أتاتورك ألا يصلى على أتاتورك، بل وحدث خلافا بينه وبين قائد الجيش الأول، وبعد جدل عريض قالوا نصلي عليه، ولكن من الذي سيصلي عليه؟ قالوا مدير الأوقاف شرف الدين أفندي، ده في زمن أتاتورك. شرف الدين أفندي ده كان ألعن 100 مرة من أتاتورك، شفت الزفت اللي قلناه كله ده؟ ده أزفت منه. شرف الدين أفندي ده، هذا الضال، حاول إقناع أينونه بالقيام بكفر لم يجترئ عليه أتاتورك نفسه، وهو جعل الترجمة التركية للقرآن لغة العبادة، وفرض قراءة القرآن في المساجد باللغة التركية. وانت عارف هذا لا يجوز، انت تحج تعتبر تلاقي الهندي، تلاقي الامريكي، تلاقي الصومالي، تلاقي الصيني، تلاقي الباكستاني، يجي يصلي كل يقرأ قرآن باللغة الايه؟ العربية. ما ينفعش غير كده، ما ينفعش غير كده. افندي شرف الدين افندي ده قال لا، الغي خطبة بالتركي والقرآن تركي كمان، كله اغلو لزغلو بالتركي، سبحان الله العظيم. ده اللي صلى على أتاتورك، لقد وافق شنه طبقا، يعني الطيور على أشكالها تقع. وبعد موته تركوه بلا دفن لمدة 4 أيام في صندوق من الزجاج، ليه؟ عشان الناس تودعه وتشوفه. وضعوه في تابوت وعرضوا جثمانه لزيارة الناس 3 أيام مش 4 بلياليها، ولكم حدث من فضائح وقاذورات من اختلاط النساء بالرجال عند جثمان أتاتورك، انظر كيف أخذه الله. يبقى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فاللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، آمين آمين. رجل آخر في بلد ما كان بيعذب المسلمين، وبعدين صاح له صائح فقال ارحمني يا الله. قال الله، الله هذا لو نزل لوضعته في الزنزانة 13. كيف مات هذا الرجل؟ صدمته شاحنة كبيرة محملة بأسياخ من الحديد، فدخل سيخ من أسياخ الحديد في رأسه وفار الدم كما يفور الدم من الثور المذبوح، وحمل إلى المشفى وأجريت له الجراحة، ما استطاعوا نزع الحديد من رأسه إلا بعد أن فصلوا الرأس عن الجسد، والجزاء من جنس العمل، كان يضع الناس في الحديد وضع ربنا الحديد في رأسه، والجزاء من جنس العمل. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك نموذج آخر يبين أن الجزاء من جنس العمل، ولكن في شأن الصحابة. أبو عبيدة عامر ابن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن الجراح في غزوة أحد أصيب النبي بحلقات السلاح في صدغه، غاصت حلقتان من حلقات السلاح في خد النبي، فقال أبو عبيدة: أنا يا رسول الله أنزعها. قال أبو بكر: بل أنا. قال أبو عبيدة: أقسمت عليك بالله أن تدعها لي يا أبا بكر. خلاص أخويا أقسم علي، من حقوق الأخوة البر. قالوا تعال. فجاء أبو عبيدة ووضع حلقة السلاح بين أسنانه وأخذ ينزعها ينزعها، فما خرجت من خد النبي إلا ومعها ثنية أبا عبيدة، أسنانه اللي فوق اتخلعت معاه ونزف الدم، وصبر واحتسب وبقيت حلقة في صدغ النبي. قال أبو بكر: دعها لي. قال: والله ما ينزعها إلا أنا. يا أبا عبيدة الدم يفور من فمك. قال: والله ما ينزعها إلا أنا. فتركها له فوضعها في ثنيته السفلى وأخذ ينزع ينزع، فوالله ما خرجت إلا مع بعض أسنانه. متخيله؟ فمه يفور دم. جزاؤه إيه؟ قال الذهبي: فما رؤيا هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة، انقلع الثنتاه فحسن ثغره بذهابهما، فأصبح ثغره بعد الهتم أفضل منه قبل ذلك. بقح لو بعد ما سنانه وقعت في خدمة أداها للنبي محمد بقى ضحكته حلوة. وفي ناس تخلع سنة ولا حاجة تبقى ضحكتها حلوة، وفي ناس تخلع سنة تبقى بقه إيه الكهف مغارة مظلمة. فاللهم احفظنا يا رب، اللهم آمين. طلحة ابن عبيد الله، طلحة ابن عبيد الله، قال ابن إسحاق: نهض الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد بعدما جرح إلى الصخرة ليعلو الجبل، وكان قد بدن وظاهر بين درعين تقيل، فلما ذهب لينوء لم يستطع، فجلس من تحته طلحة بن عبيد الله حتى استوى النبي على ظهر طلحة. وكان طلحة أعرج، فتكلف طلحة الاستقامة في المشي لئلا يشق على النبي. يا سلام على الأدب العالي، أعرج هيمشي مش مستقيم، النبي فوق ظهري أمشي أتأرجح به، حط إيديه على الرجل العرجاء وتكلف الاستقامة وقدمه تئن من الألم. فلما فعل هذا ماذا كان جزاؤه؟ النبي قال: أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. أوجب طلحة، رفع النبي على ظهره وتكلف الاستقامة وهو أعرج، فبرئت رجله من العرج، خف والله العظيم خف، ويظهر أن عرجه ربما كان بسبب انفراط في الورك، وعلاجه يحتاج إلى عملية شد عنيفة. فلما تحامل على نفسه من أجل النبي عافاه رب النبي، فاللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزاء إذن من جنس العمل. زيد بن حارثة، زيد بن حارثة غلام صغير في الثامنة من عمره، وقع في السبي وبيع في سوق عقاظ كعبد من العبيد، اشتراه حكيم بن حزام وأهداه لعمته خديجة بنت خويلد، وبحث عنه أبوه ونزف دما بدل الدموع حزنا وغما على زيد. كان أبوه يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري، وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ أحد أعمامه كان في مكة فرآه بعد سنين من فقده، بعدما صار مولا للنبي عبد، قال: أنت ما اسمك؟ قال: زيد. ابن من؟ ابن حارثة. ما اسم أمك؟ اسمها سعدة. قال: ابن أخي. وأخذه بين ذراعيه وقال: لقد وقع الوالد في ضنك وكرب عظيم، فأذهب وآتيك بأهلك. عند من أنت؟ قال: عند محمد. قال: لا بأس، سنحررك، سنشتريك. وجاء بالأهل، وجاء حارثة، ولك أن تتخيل حجم المشاعر والعواطف والدموع والشوق عندما التقى الوالد بالولد. ثم ذهبوا إلى النبي: يا محمد، ده قبل البعثة، يا محمد، ابني عندك، وقصته كيت وكيت وكيت، خذ ما شئت من المال ودعه لي. قال: نبعث له ونخير، فلو اختار الرجوع معكم هو لكم، ولن أأخذ منكم عوض، ولو اختارني فلست أنا بمن يترك من اختاره. وجاء زيد والتقى بالوالد، ثم قال النبي: يا زيد، أبوك يريدك، انظر ماذا ترى. فبكى وقال: لست أنا بمن يختار عليك أحد. فضل النبي على مين؟ على أبيه. ده كمان قبل البعثة، لما رأى من الخلق ومن لطف المعاملة بيعامله زي ابنه. هو النبي عمره قال لخادم: افعل أو لا تفعل؟ ما تقرأ قصة أنس بن مالك خادم النبي، قال: لا لا لا، أنا ما اختارش على محمد بن عبد الله أحد. طيب، النبي أمام هذا الموقف عايز يكافئ زيد، يكافئ، يقول إيه؟ فأخذه من يده وعلى طريقة العرب قبل الإسلام وقف عند الكعبة: أيها الناس، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. اتبناه، عايز يطمن أبوه عليه، ده مش عبد، ده بقى ابني بقى، تبناه. ونزلت الآيات بعد الإسلام تبطل عادة التبني، وعشان تبقى باطلة عمليا والكل ينفذ، النبي نفسه أبطلها عمليا عندما طلق زيد زوجته زينب وتزوجها النبي بعده، مش كده ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. زيد بن حارثة بقاله سنين قبل بعثة النبي وبعد بعثة النبي، لحد ما نزلت آيات إبطال التبني، وهو ينادى بزيد ابن محمد. في أحلى من كده؟ ابن النبي حتى لو بالتبني، مفيش شرف بعد كده. ربنا قال: لا، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. خلاص بقى زيد ابن ايه؟ ابن حارث. طلع ولا نزل كده؟ نزل، لكنه سلم لأمر الله ورضي به. قال له النبي: يا زيد، أنت مولاي أخي ومني وإلي وأحب القوم إلي. تقول عائشة: ما بعث رسول الله زيدا في سرية إلا أمره عليهم. لما حرم من أن يقال له زيد ابن محمد وسلم، كان جزاؤه أن جعل الله اسمه قرآنا يتلى تعويضا له عن الفخر بأبوة النبي محمد له. إذا كده علي ولا نزل؟ ده علي حتى عن الأول، زيد ابن محمد. طب بمجرد ما يموت خلاص؟ إنما بقى ده اسمه بقى قرآن يتلى، تتلوه الملائكة الكرام البررة الصفرة، ويتلوه أهل الإيمان إلى أن يرث ربنا الأرض وما ومن عليها. النبي قال مرة لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا. فبكى أبي وقال: أو قد ذكرت هنالك؟ ربنا قال لي جبريل يقول لك بالاسم كده اقرأ السورة دي على أبي بن كعب، سورة البينة. أو قد ذكرت هنالك؟ اسم الملائكة قالته، فرحان جدا. تخيل بقى شرف زيد، من ذكر هنالك طار فرحا، فكيف بمن صار اسمه قرآن يتلى مخلد لا يبيد ولا يفنى، يتلوه أهل الدنيا وأهل الجنة. فلما قضى زيد منها وترى، الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه تصريحا في القرآن هو مين؟ زيد بن حارثة. والجزاء من جنس العمل. جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار، في غزوة مؤتة بعدما استشهد القائد الأول زيد بن حارثة أخذ الراية من بعده جعفر، فقطعت يمينه في سبيل الله، فوضع الراية في يساره فقطعت في سبيل الله، فوضعها بين فخذيه وانحنى عليها إلى أن اشتد عليه الضراب والرمي والطعن. يقول ابن عمر: نظرت إليه فإذ به أكثر من 90 طعنة كلها في صدره ولا واحدة في ظهره، ما بيفرش، 90 ضربة. وكان يقول وهو يموت: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لقيتها ضرابها. دراعاته تقطعت في سبيل الله. قال النبي: إن الله أبدل جعفر بذراعيه جناحين يطير بهما في الجنة. مش دول طاروا في سبيل الله؟ مكانهم جناحين يطير بهما في الجنة، والجزاء من جنس العمل. وأعجب من جعفر وزيد عاصم ابن ثابت حمي الدبر الدبابير، هو جد عاصم ابن عمر بن الخطاب، جده لأمه، الراجل ده حمى عمر بن الخطاب. عاصم ابن ثابت كان من أبطال غزوة أحد، خرجت في غزوة أحد امرأة اسمها سلافة بنت سعد مع زوجها طلحة ومع أولادها الثلاثة مسافع وكلاب والجلاس. سيدنا عاصم بن ثابت قضى على أبنائها الثلاثة، وصلت عند الولد الأخير الجلاس هذا وهو في النزع وفي السياق بموت، قالت: من صرعك يا بني؟ قال: صرعني وأخوايا عاصم بن ثابت، إلا قتلني أنا وإخواتي عاصم بن ثابت. فجن جنونها وأقسمت بأصنامها أن تشرب الخمر في قحف جمجمة عاصم بن ثابت، ومن جاءها برأسه له منها 100 ناقة غل، من جاء برأس عاصم فله مني 100 ناقة ثروة، وإلى الآن 100 ناقة ثروة. في العام الرابع من الهجرة قدم على رسولنا صلى الله عليه وسلم رهط من عضل والقارة، خونة ادعوا الإسلام. يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فبعث معنا نفرا من أصحابك يعلموننا الدين. فبعث معهم بعض الصحابة، بعث 6 من الصحابة: مرثد بن أبي مرثد، وخالد بن البكير الليثي، وعاصم بن ثابت، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وعبد الله بن أبي طارق. فخرجوا جميعا حتى إذا كانوا على ماء لهزيل اسمه الرجيع، بير مية اسمه أو عين ماء اسمها الرجيع، غدر هؤلاء بهم، استصرخوا عليهم: هزيل أصحاب محمد معنا. فخرج الكفار وحاصروا 6، حاصروه وحاطوا بهم إحاط السوار بالمعصم، وقالوا لهم: والله لا نريد قتلكم، ولكن نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة، هنبيعكم كعبيد، انزلوا بس، ولكم ميثاق الله. وهل الكفر ميثاق؟ بعض الصحابة صدقوهم ونزلوا، أما مرثد وعاصم وخالد بن البكير قالوا: لا نستسلم أبداً. ورفع عاصم السيف وقاتل وهو يقول: اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي آخرة، هو عارف أنه مقتول مقتول، اللهم إني أحمي لدينك فاحمي لحمي وعظمي ولا تظفر بهما أحدا من أعدائك، هو عارف اللي قالته سلافة، واخذ يقاتل. فلما قتل أراد بعض المجرمين أن يحتز رأسه ليبيعه لسلافة بمئة ناقة، فمنعته الدبر لقى إيه؟ ألوف الدبابير لا يدري من أي مكان خرجت تحيط بالمكان الذي يقترب، ألوف الدبابير تلدغه كلدغ العقارب، فيولي الدبر ويفر. فقالوا دعوه حتى يمسي، الدبابير دي إذا دخل الليل تختفي تمشي، دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذ رأسه. وفي الليل أرسل الله سيلا عظيما فحمل جثمان عاصما وذهب به حيث شاء الله. ما حدش يعرف الدفن فيه، حيث شاء الله. حمى دين الله في أول النهار، فحمى ربنا لحمة وعظمة في آخرة، والجزاء من جنس العمل، واحفظ الله يحفظك. صاحبه الآخر خبيب بن عدي، خبيب بن عدي أخذوه وباعوه في سوق مكة، واشترته امرأة كان قد قتل أباها، وضعوه في الحديد. دخلت المرأة في مرة فوجدت طفلها الصغير على فخذ خبيب، وفي يد خبيب شفرة موسى. ممكن خبيب يناور لو أنا مكانه، ما هيموتوني، أخذ الواد ده كده وأحط الشفرة على رقبته، سيبوني لإما هذبحه، في حد يعتب عليا؟ أنا عايز أتحرر، ودول مجرمين هيقتلوني ظلما كفرة. لا لا لا، خبيب ده معدن الذهب مش في شنك زي حالتنا، صلوا على رسول الله. المرأة فزعت، قال لا تخاف، وأرسل الولد. هو الولد هو الذي جاءه بالشفرة وطلبها ليستحد، يحلق العانة بيستعد للموت. دخلت عليه المرأة في مرة فوجدت أمرا مدهشا، وجدت بين يديه قطف عنب يأكل منه في غير أوان العنب، نفس الكرامة التي حدثت لمريم الصديقة عليها السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت إيه؟ هو من عند الله. سبحان الله، لما حبست قدمه عن السعي في الرزق ساق إليه ربنا الرزق سوقا، والجزاء من جنس العمل. وضعوه على الخشبة ليصطب عند الكعبة. ماذا تشتهي قبل أن تصلب؟ قال أركع ركعتين لله، فهو أول من سن هذه السنة وأقره النبي عليه، صلى وخفف. قال لولا أني أخشى أن تكون جزعت لأطلت. وضعوه على خشبة الصلب، فقال له أبو سفيان أتحب أن تكون في أهلك معافى ومحمد هنا في مكانك يصلب؟ قال أبدا، ولا أن يصاب أنفه برعاف حتى مناخيره ما ينزلش منها نقطتين دم، أموت. وده ما يحصلوش، مش يموت حتى الرعاف لا. وقال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل. أبو أيوب الأنصاري، قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فتلقته أفئدة أهل المدينة بأكرم ما يتلقى به وافد، فتحوا له القلوب والعيون قبل البيوت. اجتمع الأنصار من حوله، كل يريد أن ينزله في بيته، وتنازعوا فيه، فقال دعوا زمام الناقة فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فبركت أمام بيت أبي أيوب الأنصاري. فنزل النبي عنده وأقام في بيته ستة أشهر. شوف أبو أيوب، النبي قال سأنزل أنا في السفل، وأنت يا أبا أيوب كن في العلوية في الدور الثاني. فنزل أبو أيوب وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون أنا فوقك وأنت من تحت؟ مش أدب ده إني أمشي فوق سقف تحته النبي محمد، أنا مش قادر. فقال النبي: اظهر أنت وكن في العلو ودعني أنا في السفل، إني يخشاني الناس، الضيوف كتيرة، مش عايز أجرح بيتك. سيدنا محمد عظيم الأدب، يعرف حرمات البيوت صلى الله عليه وسلم. طيب بالليل أبو أيوب متململ، يجي يمشي على السقف، يمشي على أطراف الأصابع ويمشي على أطراف الغرفة على الحواف كده، ويقول لزوجه: أيكون النبي أسفل ونحن أعلى؟ أنمشي فوق النبي؟ أأصير بين النبي والوحي؟ كيف هذا؟ ثم انحاز إلى جانب في العلية، وبعدين هو ماشي على أطراف صوابعه كده، عنده جرة خبط فيها وقعت ونزل الماء، فقام يجري ووضع لحافه على الماء، اللحاف بتاعه، شرب المية كلها، خايف نقطة ماء تنزل فتؤذي النبي، وبات طيلة الليل يتململ هو وزوجه من البرد الشديد. كيف كان جزاؤه؟ جزاؤه من جنس عمله. حبيب بن ثابت يقول أن أبا أيوب قدم على ابن عباس في البصرة بعدما ذهب إلى معاوية يسأله أن يؤدي عنه بعض الديون، ولم يجد عند سيدنا معاوية ما يرجو، فذهب إلى ابن عباس بالبصرة، فقال ابن عباس: والله لأصنعن بك كما صنعت برسول الله. كم عليك؟ مدين بكام؟ قال: 20,000. فأعطاه 40,000 و20 مملوك ومتاع البيت، قال له: البيت ده كله بتاعك. لما أضاف النبي أضافه ابن عباس، والجزاء من جنس العمل. صلوا على رسول الله. صحابي آخر اسمه أبو الدحداح، سمعت عنه؟ أبو الدحداح. أبو الدحداح لما سمع: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ذهب إلى النبي وقال: بخ بخ يا رسول الله، يعني يا فرحته، الله وعدني بالتضعيف إن أقرضته. طبعا القرض هنا مش معناه أن ربنا محتاج لأحد كما فهم اليهود الأغبياء، لا، القرض هنا معناه أن تعطي عباد الله. واربط بين الآية وبين الحديث القدسي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، كيف هذا وأنت رب العالمين؟ يقولك: استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، أو ما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي. صلوا على رسول الله، ده المعنى، ده المعنى. طيب قال له: أي نعم. قال: إذن عندي حائطين بستانين هما لله عز وجل، هما لله. قال النبي: لا، بل تصدق بواحد واترك لك ولولدك واحد. قال: إذن أتصدق بأفضلهما، بستان فيه 600 نخلة كل نخلها يثمر، جنينة فيها 600 نخلة كل النخل اللي فيها بيثمر، صدق لله عز وجل، خرجت منها لله. ذهب أبو الدحداح والنبي يشيعه بكلمة احفظوها، قال له: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. حفظتها دي؟ ربح البيع. ذهب أبو الدحداح إلى الحائط فوجد فيها زوجته وأولاده، واحد من عياله جمع بعض التمر في ثوبه، والصغير يمضغ شق تمر بين أسنانه، فوقف أبو طلحة وقال: يا امرأة، هذه صارت لغيرنا، لقد تصدقت بها في سبيل الله. فقالت: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. نفس كلام مين؟ النبي. دايما بقول المثل ده، لو واحد عنده بيت 7 أدوار والشقة اللي فوق خالص لقى عيل مش عارف يتجوز ولد صالح، قاله: تعال. ايه اللي واقف؟ مش معلش لا شقة، تعال الشقة دي باسمك، تمليك، يلا تمليك، ما انا سكنت 6 أدوار، ايه شقة يعني لك، يلا. وبعدين راح لمراته بقى قال لها ابشري. الشقة اللي فوق اديتها لواحد كده صدقة وكتبت له بيع وشراء. تقول ربح البيع يا ابو ابراهيم؟ هتقول يا لهوي، هتحجر عليك، تقول اتجنن. صحابة وصحابيات، ناس الدنيا في ايديها مش في قلوبها، قالت نفس كلمة النبي يا اخي، مع انها ما سمعتش النبي وهو بيقولها، لكن لا سلك القلوب، لا سلك القلوب. ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. لما مات النبي قال، والحديث رواه ابن سعد وصححه الشيخ الألباني، حديث صحيح، قال ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب عذق. عذق يعني ايه؟ نخل بكسر العين، العرجون بتاع النخل اللي مليان تمر كمان مش فاضي، رب عذق مذلل يعني نازل خطوفها دانيه، مذلل لابن الدحداحة في الجنة. رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الجنة. في رواية الايه؟ ان النبي قال كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الدحداح في الجنة. اللهم اجمعنا مع أبي الدحداح خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر، الجزاء من جنس العمل، في باب النكاح وفي باب الأمانة. الأمانة الجزاء فيها من جنس العمل. عايز تأمن على مالك خليك أنت أمين بس. ذكر ابن الأثير في أسد الغابة أن عبد الله بن عمر خرج مع ابن دينار، يعني مالك بن دينار، مر على مكة وفي جبل من جبال مكة رأيا راعي غنم ينحدر بغنمه، فقال ابن عمر أراع؟ قال الراعي نعم. قال بعني شاة من الغنم. قال إني مملوك. قال قل لسيدك أكلها الذئب. يا مشكلة، ما تفتح مخك، قل له تجيب كلب. قال فأين الله؟ فأين الله؟ قال ما اسمك؟ قال فلان. ما اسم سيدك؟ فلان. غاب ابن عمر ساعة وعاد وقال يا غلام لقد اشتريتك من سيدك وحررتك واشتريت الغنم ووهبتها لك، واعلم أن هذا بالكلمة التي قلتها حررتك من عبودية الدنيا، وإني لأرجو أن يحررك ربي بها من نار الآخرة. الأمانة في قصة بقى أغرب من الخيال، لولا أن الحافظ الذهبي هو الذي ذكرها ما ذكرتها. الحافظ الذهبي قال إيه؟ قال الحافظ الذهبي قال أبو المظفر سبط بن الجوزي حكى ابن عقيل عن نفسه أنه قال لما حججت إلى مكة وانتهت نفقتي استحيت أن أطلب من أحد أن يطعمني أو أطلب من أحد أن يعطيني، وبينما أنا أطوف بالبيت والجوع قد بلغ مني مبلغا عظيما، إذ بي أرى كيسا أحمر فأخذته وفتحته، وإذ بي أرى فيه عقدا من اللؤلؤ بديع، يعني لقى ثروة، عقد لولي يعني يساوي ألوف مؤلفة، وراجل غريب وهيموت من الجوع. طبعا لقطة الحرم لا تؤخذ، يعني ساعتك وانت بتطوف كده لو لقيت حاجة في الحرم سيب مكانها أو خدها وديها للمسؤولين هناك، ده المفروض يحصل. صلوا على رسول الله. فأخذ العقد، والنفس البشرية فيها أنت عارف الطيب والسيء، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وإيه وتقواها، والرجل حالته صعبة فتردد ماذا أفعل ماذا أفعل ماذا أفعل. طب يعمل بيه؟ يودي فيه؟ قال وبينما أنا أطوف إذا برجل يصيح من وجد الكيس الأحمر فله مني 100 درهم مكافأة، من وجد الكيس الأحمر فله 100 درهم. طيب فرصة، مال حلال. فذهب إلى الرجل وقال وما الذي في كيسك؟ قال عقد من اللؤلؤ شكله كذا ونظمه كذا ولونه كذا. قال له هذا كيسك، بارك الله لك في مالك. صاحب العقد دهش من هذه الأمانة. خذ 100 درهم. قال لا والله لا أخذ، أنا أريد أن يكون كل العمل خالص لله عز وجل. وترك. ويسر له الله الأسباب، لعله عمل، لعله وجد عمل عند إنسان، يسر ربنا له الأسباب. ثم ركب السفين في طريق عودته، فلما توسطت السفينة كبد البحر ضربها الموج وغرقت، وهلك الجميع إلا ابن عقيل. أمر الله الموج فحمله إلى الساحل، تعلق بلوح من ألواح السفينة فأنقذه الله. وقام يمشي في قرية، أين يذهب؟ غريب، في أرض غربة، أين يأوي؟ فوجد المسجد فدخل فيه ونام، وقام عند أذان الفجر. أقام المؤذن الصلاة، نظر الناس إلى بعضهم البعض فوجدوا في هذا الشاب سمت الصلاح والعلم، فقدموه، صلي بينا يا عم. فلما صلى بسم الله ما شاء الله، نداوة صوت إيه وأحكام إيه وخشوع إيه. فلما فرغ قالوا من أنت؟ فحكى القصة. قالوا عش معنا في قريتنا، لقد مات إمام القرية، أنت إمامنا، صلي بنا واخطب لنا وعلمنا وحفظ أطفالنا القرآن، دي وظيفتك ولك أجر. فرضي. وبعد فترة من الزمن قالوا ألا تحب أن تزوج؟ الشيخ عازف ليه كده؟ ما نجوزك. قال ومن ترضى بي؟ قالوا نزوجك ابنة إمام القرية الذي كان من قبلك ومات، يعني الطيبون للطيبات، بنت الشيخ اللي زيك. طب أشوف. ذهب ليراها، فلما كشفت عن الوجه وعن الكفين ونظر إليها وجد في جيدها نفس العقد الذي كان قد وجده في رحلة الحج وأعطاه للرجل، كأن الرجل ده يبقى مين؟ أبوها اللي مات. فعمل يبص لها كده، ما يبصش في وشها، منمر على العقد. طب العروسة بص في وشها يا أخي لله. فقالوا ما لك تنظر إلى العقد ولا تنظر إلى وجه العروس، لقد كسرت قلب الفتاة، ما تبص لها يا أخي. قال أنتم لا تعرفون إن لهذا العقد الذي في جيدها معي قصة. وحكى القصة. قالوا أنت هو إذن؟ لقد جاء الإمام وقص علينا في المسجد هذه القصة، ثم دعا أن ترزق ابنته بشاب مثلك وأمنا على دعائه. يا سلام، العقد كان في إيديه ومحتاج وتركه لله، العقد جاله وعليه عروسة. الجزاء من جنس العمل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن المبارك، وهذا في ترجمته وثابت وصحيح، احنا ما بنقولش قال الراوي ابدا، عبد الله بن المبارك ابوه المبارك ما كانش عربي، تركي، عمل كحارس لحديقة رمان. وفي مرة صاحب البستان قال ايها الخادم عندي ضيف ائتني ببعض ثمار الرمان، فجاء فلما وضع يده على الثمرة الأولى وجد بها حموضة، قال يا هذا هل عميت؟ ألم تذقها؟ جايب رمان بيض. قال لم أذق. قال لما؟ قال لأنك لم تأذن لي أن أذق. قال منذ عام وأنت تعمل عندي حارس لحديقة الرمان لم تذق رمانه؟ قال أي نعم. فسأل الرجل بقية الخدم فصدقوه، قالوا فعلا ولا مرة كان رمان. قال تعال، أنت لا تصلح عبد بل تصلح مستشار، أنت حر وأنت مستشاري، أشر علي، إن خطاب ابنتي كثر فممن أزوجها؟ قال اسمع، إن اليهود يزوجون من أجل المال، والنصارى يزوجون من أجل الجمال، والعرب يعني قبل الإسلام يزوجون من أجل الحسب والنسب، والمسلمون يزوجون من أجل الدين والخلق. مش النبي قال إذا جاءكم من ترضون إيه دينه وخلقه؟ فانظر من أي الأصناف أنت. رمى الكورة في ملعبه. قال: أنت لا تصلح خادم ولا مستشار، ولكن تصلح زوج لابنتي، أترضى أن أزوجك من ابنتي؟ قال: أرضى. أرضى. فدخل بها وأنجب منها إمام الدنيا في زمانه، العالم المجاهد عبد الله بن المبارك. الرجل لما عفى عن رمانه جات له حدائق الرمان والموز والمانجا كله بقى بتاعه، ما دي بنت الرجل الوحيده العفه. النهارده اللي شغال في وظيفه يقول لك طباخ السم ايه؟ بيدوقه، ويا ريته بيدوقه ويسكت، ده لازم يدوق مراته ويدوق عياله ويدوق امه والجيران، شويه حراميه دي سرقه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نموذج اخر في شأن النكاح والعفة عن الحرام وكيف التعويض، ذكرها ابن الجوزي في كتابه كتاب المواعظ والمجالس، نأتنس بها ولا نصدق ولا نكذب. ابن الجوزي بيقول ان رجل من الصالحين كان اسمه ابو بكر المسكي. اسمه ايه؟ ابو بكر المسكي. قيل لابي بكر المسكي: إنا نشم منك رائحة المسك على الدوام، فما سببه؟ أي وقت ريحة المسك فيحة منه، فما سببه؟ قال: والله لي سنين ولم أستعمل المسك، بقالي سنين ما حطتش مسك. قال: الله، طب وكيف هذا؟ قال: لهذا سبب، امرأة احتالت علي حتى أدخلتني إلى دارها وأغلقت علي الأبواب وراودتني عن نفسي، فتحيرت ماذا أفعل، وضاقت بي الحيل كيف أخرج، هيخرج هتصوت تقول ده بيغتصبني وإيه اللي دخلك البيت، فضيح يعمل إيه؟ قال: فقلت لها: لك ما تريدين، ولكني إلى حاجة إلى الطهارة، الاغتسال يعني، أنا عايز أغتسل يعني، الأول أخذ دش كده سخن وحط ريحة وأتهيأ. فانشرح صدرها وانبسطت أساريرها وقالت: يا جارية خذيه إلى بيت الراحة. وفعلا الكنف زي ما الفلاحين بيقولوا عنها بيت الراحة، ده اسم صح ده، خذيه إلى بيت الراحة. فلما دخلت أخذت من العذرة القذر ودلكت بها جميع جسدي ورأسي. متخيل؟ خد القذارة من الحمام ودهن هدومه، ما هو علقة تفوت ولا حد يموت، أحسن ما يبقى زاني. وما ينفعش تقول له أصلا أكره على الزنا، ما ينفع، المرأة تكره لكن الرجل يكره إزاي؟ المهم، فأخذ العذرة ودلك بها جسده وطرقت الباب. هل انتهيت؟ قال: أي نعم لقد انتهيت، افتح الباب. ففتحت الباب وخرج عليها بهذه الهيئة الصعيبة والرائحة الكريهة وقال: ها أنا ذا، هل أمي؟ قالت: إليك عني يا مجنون، إليك عني يا مجنون، أخرجوه. فأخرجوه. قال: فذهبت إلى بيتي واغتسلت وغسلت ثيابي وخلصنا بقى. فلما كان الليل رأيت في منامي من يقول لي: فعلت ما لم يفعله غيرك لأجلنا، لأطيبن ريحك في الدنيا والآخرة. قال: فأصبحت والمسك يفوح مني، واستمر ذلك إلى الآن. شوف لما عمل في نفسه إيه عشان ربنا، ربنا عمل له إيه؟ الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. الجزاء من جنس العمل، من ترك شيئا لله عوضه الله عنه. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم وعفوا تعفوا نساؤكم. هتبر أبوك يبرك ابنك، بروا آباءكم، بركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. رواه الطبراني في الكبير، وقال الحاكم: سند حسن. القصة المشهورة أوي أوي، ولا بأس أن نأتنس بها أيضا. بعض العلماء ذكروه: بائع التمر، بائع التمر الذي جاءته امرأة جميلة تطلب منه التمر، فكان بينه وبينها أمر. في نفس التوقيت يا أخي السقة أراد أن يفجر بامرأة بائع التمر. بائع التمر تأتيه امرأة: بكم التمر؟ بكذا. قال: لا لا لا، عندي تمر جيد أين؟ قال في المخزن، اتبعيني. فتبعت وخلى بها، وضع يده عليها وأراد أن يفجر بها، لكنها فرت وربنا سلم. في نفس اللحظة الراجل اللي بيسقي في بيته اللي بيشيل المية هتك الستر وانطلق في بيت بائع التمر من وراء زوج بائع التمر، وضع يده عليها لكنها فرت وربنا سلم. فلما عاد بائع التمر إلى بيته قالت له زوجه: أفعلت في يومك هذا شيء؟ قال لا. قالت: اصدقني اصدقني. قال: نعم، غواني الشيطان وفعلت كذا وكذا. قالت: لقد فعل السقابي نفس الذي فعلت، اسمع، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقا. إن الزنا دين، إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي، اعرف، من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين، إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك، فاعلمي. يبقى الجزاء من جنس العمل. النماذج كثيرة جدا، لكن نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى.
مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com